بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي، قال: فصلى 11 ركعة. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب أن النوم اليسير، أو باب الوضوء من النوم، إلا إذا كان النوم يسيرا. باب الوضوء من النوم لا اليسير منه، على إحدى حالات الصلاة. وقد عرفنا فيما مضى مذاهب الفقهاء في مسألة النوم، وقد ذكر المصنف تبعا لصاحب سبل السلام أن المذاهب في ذلك 8 مذاهب: أن النوم ينقض مطلقا، وأنه لا ينقض مطلقا، وأنه ينقض إذا كان خارج الصلاة، وأنه لا ينقض إذا كان على إحدى هيئات الصلاة، وأن النوم لا ينقض إلا إذا كان على جنب، يعني إذا نام الإنسان على جنب، أو أن النوم إذا جلس الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا ينقض وضوءه، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. وهذا الرأي هو الذي ارتضاه الشارح، هذا الرأي هو الذي ارتضاه. ثم ساق أحاديث كثيرة، وإنما كان الخلاف بين الفقهاء تبعا لفهمهم للنصوص الواردة في ذلك. ومما استدل به الفقهاء على أن النوم في داخل الصلاة لا ينقضها وإن كان على حالة من حالات الصلاة، حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: بت عند خالتي ميمونة، أي إنه ذهب إلى بيت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبات عندها. يقول: فنام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول الوسادة، ونمت في عرضها. وإنما أراد عبد الله أن يعرف عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما مضى جزءا من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت مسرعا، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سواكا فاستاك به، وأخذ ماء من قربة وتوضأ بها. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حريصا على مساعدته صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقول: فقمت ووقفت على شمالي على يساري، قال: فأداره على يميني وهو في الصلاة. وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم قيامها، حيث كان قرأ بالفاتحة والبقرة. وكان عبد الله بن عباس خلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تغشاه سنة من نوم، أي فينعس وهو يصلي واقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما لاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخذه وشد شحمة أذنه لينبهه ويوقظه، ولكي ينال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك الفضل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتنافى مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان إذا قام من الليل يعني يريد الصلاة فغلبته عيناه فلينم، لا تعارض بين هذا وذلك، فإن هذا محمول على اليوم اليسير. والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإنسان أن يترك الصلاة وينام إذا كان النوم شديدا، وكان النوم يعني غالبا عليه غلبة لا يمكنه أن يتخلص منها. وهذا الحكم إنما قاله صلى الله عليه وسلم عندما مر يوما فوجد امرأة قد ربطت حبلا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: إن فلانة إذا قامت من الليل تصلي فقد يغلبها النوم فتمسك وتأخذ بهذا الحبل، يعني حتى لا تسقط من النوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال ذلك الحبل، وأوصى بأنه للإنسان أن يصلي ما دام قادرا على الصلاة متيقظا، فإذا غلبه النوم فلينم، ثم بعد ذلك يستيقظ ويصلي بعد أن يأخذ حظه من النوم. فهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الندب، ومحمول على أن الإنسان إذا كان النوم قد اشتد به اشتدادا لا يمكنه أن يقاومه، أما إذا كان قادرا على مقاومته وأن النوم يعني إنما يسري إليه من طول القيام، وأنه لو يعني تنبه يتنبه، فهذا الأولى له أن يصلي، خصوصا وأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما جاء تلك الليلة وبات فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ونام معه عند أهله، كل ذلك إنما يريد به أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وأن يشاركه ذلك الفضل العظيم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على يقظته، حريصا على تنبيهه، حريصا على إيه؟ على مشاركته بتلك الصلاة. قال: فأخذ بيدي قال: فصلى 11 ركعة، فجعلني عن شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يعني من باب التنبيه لا من باب العقوبة. قال: فصلى 11 ركعة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها من الليل، وهذه 11 ركعة هي التي كان النبي يصليها، وهي الواجب الذي كان يؤديه، لأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه قيام الليل دون غيره ودون سائر المسلمين، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: هذا طرف من حديث ابن عباس، وقد اتفق الشيخان على إخراجه، يعني البخاري ومسلم، وفيه فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها، يعني وسيأتي الكلام على ذلك. قوله: إذا أغفيت، قال: الإغفاء النوم أو النعاس، ذكر معناه في القاموس. قال: وفي الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض للصلاة، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. ايش؟ كيف فهمت انه ليس فيه دلالة؟ لا، هذا الحديث ساقه المصنف ليبين ان، لان العلماء، من العلماء من يرى ان النوم ينقض الوضوء، ومحل الشاهد فيه ان ابن عباس كان يغفي، يعني كان ينعس وهو قائم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي كلما أغفى مسكه من إيه؟ من شحمة أذنه ينبهه ويوقظه من النوم، وهذا هو محل الاستدلال، أن ابن عباس كان ينعس وأن النبي كان يوقظه. ولو كان هذا النعاس أو ذلك النوم ناقضا للوضوء لقال النبي لابن عباس: اذهب واعد وضوءك، لكن كونه أقره على صلاته ولم يأذن له ولم يطلب منه أن يعيد الوضوء، فهذا دليل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. ذاك لا لأن النوم ينقض وضوءها، لأنه يقول: إن أحدكم لا يدري، ربما دعا على نفسه وهو لا يدري، فبدلا من أن يقول اللهم ارحمني يقول كلام آخر، لأن النوم إذا غلب على الإنسان الإنسان يهذي ولا لا، وربما قال كلاما يريد به عبادة الله فيكفر. ها، ولذلك لا بد أن يؤدي الإنسان العبادة على الوجه المطلوب وفي اليقظة المطلوبة، ولذلك القلم يرفع عن النائم حتى إيه؟ حتى يفيق. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء. أنا إيش قلت؟ وعن أنس رضي الله تعالى عنه السلام عليكم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء، العشاء الآخرة، حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث قال أخرجه أبو داود، وهذا الحديث أحد الأدلة التي استدل بها بعض القائلين بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، قالوا: لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهم جلوس، وكانوا يخفقون، بمعنى أنه تميل رؤوسهم إلى الأمام أو إلى الخلف من النوم، كانوا يخفقون رؤوسهم، بل جاء في بعض الروايات: وإنه ليسمع لهم غطيطا، يعني إن الواحد منهم كان ينام حتى يشخر في نومه، ثم إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وصلوا ولم يطلب من أحد منهم أن يعيد الوضوء. قالوا هذا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء. وقد مر معنا أن الذين قالوا بنقض الوضوء استدلوا بحديث علي وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، استدلوا بقوله العين وكاء الساه، وبأن الإنسان إذا نامت عينه استرخت مفاصله، ولأن النوم مظنة لنقض الوضوء. وهذا الحديث استدل به من قال بأن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان الإنسان جالسا متمكنا، وحملوا فعل الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم كانوا جالسين في المسجد وقد تمكنت مقاعدهم من الأرض، ولذلك فإن النوم لا يؤثر، لأن في هذه الحالة لا ينتقض وضوءهم، يعني بما يحتمل خروجه من فساء أو ضراب. ولذلك هذا الحديث كان دليلا لعدد من هذه من تلك الآراء التي مرت معنا، فاستدل به من قال بأن النوم غير ناقض، واستدل به من قال بأن النوم إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة فإنه لا ينقض، واستدل به عن قال بأن النوم إذا كان الإنسان جالسا ممكنا مرضه نفسه من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه. وهذا القول هو الذي رجحه الإمام الشوكاني كما مر معنا من قبل. يقول الحديث أخرجه أيضا الشافعي، يعني قال في الأم أي في كتابه الأم، وأخرجه مسلم، وأخرجه الإمام الترمذي، وقال أبو داود، قال أبو داود زاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول وهو قول شعبة أو قول قتادة إن هذا الفعل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغرض من ذلك إكساب هذا الحديث الحجية، لكي لأن هذا الحديث يكون من باب التقرير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم يفعلون ذلك وأقرهم ولم ينكر عليهم، فيكون فعلهم حجة حتى لا يقال إن هذا من فعل الصحابة وربما لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة. قال بل هو حجة لأنه على اطلاع منه صلى الله عليه وسلم بما فعلوا. قال ولفظ الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم، هذا عندنا وهم جلوس. هذا عندنا يعني أنهم كانوا ينامون وهم جلوس، لأن من الفقهاء من فرق بين الجالس بين النائم الجالس وبين النائم المستلقي، قال أما المستلقي فينتقض وضوءه وأما الجالس فلا. قال البيهقي وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي، وقال ابن القطان هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس، وعلى ذلك نزله أكثر الناس، ولكن فيه زيادة تمنع من ذلك، رواها يحيى بن القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. فقوله يضعون جنوبهم دليل أو فيه إشارة إلى أنهم ما كان نومهم عن جلوس، وإنما كان نومهم عن استلقاء. ولهذا قال ابن دقيق العيد: يحمل على النوم الخفيف، لكن يعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها الغطيط، فلا يكون خفيفا ما دام النوم فيه غطيط. قال: وقد رواه أحمد من طريق يحيى القطان والترمذي عن بندار بدون يضعون جنوبهم، بدون يضعون جنوبهم، يعني فذلك محمول على نوم الجلوس. قال: وأخرجه بتلك الزيادة البيهقي والبزار والخلال، فكأن هذه الزيادة يعني وردت عن ثقات، لأنها جاءت في مصحيح مسلم، ولهذا استدل بها من قال بأن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء. قال: قوله يسير النوم لا ينقض الوضوء، قوله تخفق رؤوسهم، في القاموس خفق فلان حرك رأسه إذا نعس، والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء، وإن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. إن ثبت التقرير لهم على ذلك، كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث يدل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. أما إذا لم يكن ثمة إقرار ففعلهم لا حجة فيه، هذا ما أراد قوله. قال: إن ثبت التقرير لهم عن ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم الكلام في الخلاف على ذلك أو في ذلك. نعم. ها؟ ما سمعت؟ الضابط في النوم أن الإنسان إذا خفق أو إذا نعس أو إذا نام نوما يسيرا وهو جالس متمكن من الأرض، هذا لأن غالبا من هذا حاله لا يخرج منه الريح، ويكون يعني من الصعوبة خروج الريح منه، فانتفاء نقض الوضوء بالنسبة له أمر وارد. أما إذا نام مضطجعا أو نام مستلقيا فهذا مظنة خروج الريح منه أمر وارد، لأنه كما جاء في حديث علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم: العين وكاء السه. الفقهاء استثنوا هذه الصورة وهي الجلوس متمكنا على الأرض، ومعنى ذلك أن أي جلوس مخالف لتلك الصورة يكون ناقضا للوضوء. ها؟ نعم. وقال لك انه وجهه بانه في يسير النوم. ها ممكن
هو اصلا هو نام وجلس نائم ثم اضطجع.
لا، ما هو بلازم انه اضطجع وهو نائم، اضطجع ابتداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى واذن بلال اضطجع، ولهذا سن الظاهرية واعتبروا تلك سنة لا بد أن يفعلها من أذن أو من صلى ركعتي الفجر، لا بد وأن يضطجع بين ركعتي الفجر وبين صلاة الصبح. وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا ذلك، فإنه ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحصب من يضطجع بين ركعتي الفجر والإيه وصلاة الفجر. أن النوم اليسير إذا كان الإنسان شاعرا بما يدور حوله ها فهذا لا ينقض الوضوء.
يعني إذا كان ممكن أنه كثير من الشيوخ يجلسون هكذا.
على كل حال نحن عندنا مرت بنا الأحاديث ومرت بنا الأقوال، والذي رجحه كثير من الفقهاء أن الإنسان إذا جلس إذا كان جالسا متمكنا من الأرض ها ونعس لا ينقض نعس لا ينقض ذلك وضوءه. واستدلوا بأحاديث كثيرة منها فعل ابن عمر أنه كان يرى وهو جالس في صلاة الجمعة يخفق الخفقات وهو محتب، يعني يجلس أحيانا محتبيا، والاحتباء معروف وهو أن إيه إما أن يجلس على مقعدته وينصب رجليه ويحزمهما إما بردائه وإما بيديه وما إلى ذلك، فهذه الجلسات لا تنقض الوضوء. أما إذا نام الإنسان مضطجعا أو غير ذلك فهذا مظنة يعني نقض الوضوء، لأن نحن قلنا إن ناقض الوضوء هل هو النوم أو أن النوم مظنة لنقض الوضوء. الذي أيضا عليه كثير من الفقهاء إن النوم ليس ناقضا لذاته وإنما هو مظنة للنقض، فعلى ذلك تحمل هذه الأحاديث أنها نوم خفيف، أنها إيه؟ لأن الإنسان قد يغط يعني يشخر ومع ذلك هو يحس بمن حوله ولا يعتبر نومه عميقا، خصوصا إذا كان عن جلوس أو كان إيه؟ عن قيام أو عن ركوع أو عن سجود، فإن هذا النوم لا يعد نوما عميقا. قال وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني. قال أحمد لا بأس به. قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله، وذلك لأن أبا العالية يعني لم يسمع من ابن عباس لإرساله. قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة حديث فذكرها وليس هذا منها. فهذا الحديث فيه انقطاع يعني بين قتادة وأبي العالية فيه انقطاع، لأنهم يقولون إنه سمع منه أربعة حديث وهذا إيه ليس منها، لكن هذا الكلام إنما يكون على مين؟ على رأي من قال بضرورة من قال بأن المعاصرة أو اللقاء وسماع حديث واحد كاف لحمل العنعنة على الاتصال، إلا إذا ثبت عن أبي عن أبي العالية أنه قال أو إلا إذا ثبت عن قتادة أنه قال إني لم أسمع من أبي العالية إلا هذه الأربعة الأحاديث، وإلا فالأصل أنه سمع منه لا سيما وقد ثبت له سماع في الجملة وقد ثبت له سماع في الجملة. ولهذا قال هنا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من نام على هيئة الصلاة وبين من نام على غير هيئة الصلاة وهي الاضطجاع. وهذا الحديث قال به من فرق بين النوم من فرق في النوم بين هيئات الصلاة وغيرها، فقال إن من نام على هيئة الصلاة من نام على هيئة من هيئات الصلاة كالركوع والسجود والقيام والقعود فهذا لا ينتقض نومه، وأما من نام على هيئة أخرى على غير هيئات الصلاة فهو الذي ينتقض نومه. لكن كما عرفنا أن هذا الحديث فيه مقال، حيث إن من الفقهاء أو إن من العلماء من ادعى فيه الانقطاع، ومنهم من لم يوثق الراوي وهو يزيد ابن عبد الرحمن. قال: الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والدارقطني بلفظ لا وضوء على من نام قاعدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وهذا فيه تفريق بين القعود وبين الايه وبين الاضطجاع. قال فإن من نام مضطجعا استرخت مفاصله. وأخرجه البيهقي بلفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه. قال ومداره على يزيد بن عبد الرحمن أو يزيد بن أبي خالد الدالاني اللي هو يزيد بن عبد الرحمن، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديث من أصله وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة. وماذا يعني بالعلل المفردة؟ العلل المفردة المراد به كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي، لأن الإمام الترمذي له كتاب العلل من ضمن جامعه، فهذا مثل ما يقال في الأدب المفرد وفي الأدب الموجود في كتاب البخاري، فما نسب إلى الكتاب المستقل يقال فيه العلل المفردة، واشتهر بين العلماء باسم العلل الكبير العلل الكبير. وأما العلل الذي هو ضمن كتاب الجامع فهذا اسمه العلل الصغير أو العلل مطلقا. قال وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة. قال وضعفه أيضا أبو داود في السنن، يعني تكلم عليه بعد روايته. وإبراهيم الحربي أي وضعفه إبراهيم الحربي في كتابه العلل، والترمذي وغيرهم. قال البيهقي في الخلافيات تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. وقال في السنن، من القائل في السنن؟ البيهقي، يعني ذكر الحديث أيضا في كتابه السنن اللي هو السنن الكبرى، وقال أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة. إذن فكان العلة هي الانقطاع. وقال الترمذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس من قوله، يعني إن الحديث موقوف وليس بمرفوع، فإذا كان موقوفا فإذا هو لا يعارض المرفوع. قال ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه، يعني سعيد بن أبي عروبة لما رواه عن قتادة عن ابن عباس من قوله ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد الدالاني في هذا الذي ضعف، ويزيد الدالاني هذا الذي ضعف الحديث به، هكذا عندكم، ويزيد الدالاني هذا الذي ضعف الحديث به ولا وبه ما فيش واو، نعم. وثقه أبو حاتم، كأنه يريد أن يقول إن الحديث هذا جمهور الفقهاء حكموا عليه بالضعف لسببين: أولا لضعف يزيد، والشيء الثاني لإرساله، حيث روي هذا الحديث رواه أبو العالية أو رواه قتادة عن أبي العالية، وقتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية. وكأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول، وربما اعترض معترض وقال إن يزيد بن عبد الرحمن يعني يزيد الدالاني قد وثقه ابن حبان، قد وثقه ابن حبان، وهو المراد بقوله أبو حاتم. فعندئذ يتعارض الجرح والتعديل بين من ضعفه وبين من وثقه. فلو أخذنا بقول المعدل لحكمنا على الحديث بالصحة، لكن العلماء يقولون إن ابن حبان إن كان قد عدله على قاعدته فتعديله لا أثر له، لأنه يعدل المجاهيل، وأنه يعدل من لا يعرف، يقول فلان لا أعرفه وهو إيه؟ وهو ثقة. وأن من جرحه فإن تجريحه فيه زيادة علم، وعلى ذلك يقدم الجرح على التعديل، خصوصا وأنهم ذكروا علة أخرى وهي عدم سماع قتادة من أبي العالية. وثمة علة ثالثة، وهي أن الحديث روي من وجه آخر موقوفا على ابن عباس، وأن رفعه وهم. فكل هذه علل تقعد بالرواية عن درجة الصحة، وكل هذه علل تجعلنا لا نقبل توثيق ابن حبان فيما وثق. يقول إذا كان موقوفا على ابن عباس هل يأخذ حكم الرفع؟ الجواب لا، لأن هذا القول من ابن عباس للرأي فيه مجال، وللاجتهاد فيه مسرح، فلذلك لا يأخذ حكم الرفع، خصوصا وأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه. قال: وقال النسائي ليس به باس، وكذا قال أحمد كما حكاه المصنف، وقال ابن عدي في حديثه لين، وأفرط ابن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج به. إذن قوله وثقه أبو حاتم، هنا يظهر أن أبا حاتم هو الرازي، أبو حاتم يعني الرازي، فعندئذ يكون الرجل محل خلاف بين بين الفقهاء، منهم من لينه ومنهم من وثقه. فأبو حاتم الرازي الظاهر هو الذي وثقه، لأن ابن حبان ضعفه، ولذلك يقولون أفرط فيه، قال لا يجوز الاحتجاج به. وقال الذهبي في المغني مشهور حسن الحديث، والمغني هذا كتاب ألفه الإمام الذهبي في الضعفاء، اسمه المغني في الضعفاء، والكتاب مطبوع في مجلدين. هذا الكتاب ذكر فيه الإمام الذهبي كل من تكلم فيه بحق أو بغير حق، والظاهر أن الإمام الذهبي رحمه الله هنا يعني مما يرى تقوية شأنه، حيث قال مشهور حسن الحديث، فاعتبره يعني ممن يحسن حديثه، والراوي الذي يحسن حديثه هو الذي يقال فيه إنه ماذا؟ إنه صدوق. قال: وروى ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث لا وضوء على من نام قائما أو راكعا، وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. ومن رواية عمرو بن هارون ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك، ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم. كل هذه روايات ذكرت لكي تبين أن من نام على هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقض وضوءه، لكنها روايات لا تقوى على أن تقوم بها الحجة. قال: ورواه البيهقي من حديث حذيفة بلفظ قال: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخفق، كنت في مسجد، قال: كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق يعني أنعس. قال: فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هل وجب علي الوضوء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، حتى تضع جنبك. فهذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه مين، أو يؤيد ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من التفريق بين الجلوس وبين الاضطجاع. قال: قال: لا، حتى تضع جنبك. قال البياقي: تفرد به بحر بن كثير وهو متروك لا يحتج به. عندكم ايه؟ الظاهر انه بحر بن كنيز هذا. نعم، ابن كنين عندكم بالزاي. نعم، وانت ايش عندك بالزاي؟ بالنون، ابن كنيز. قال: وهو متروك لا يحتج به. وروى البيهقي من طريق يزيد بن قصير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: ليس على المحتب النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ. قال الحافظ: إسناده جيد وهو موقوف، يعني من كلام أبي هريرة، والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضا إلا في حالة الاضطجاع، وقد سلف أنه الراجح. ها؟ نعم، لأنه رجح أنه يعني أن النوم على هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض، لأن هذا مروي عن الصحابة، صحة الرواية عن الصحابة فيه واردة، لكن رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يثبت. ثم قال: باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقرئ: أو لمستم. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أنه قد أتاه منها، فليس يأتي، قال: فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الآية. فقال النبي صلى الله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ ثم صلي. رواه أحمد والدارقطني. هذا الباب ترجم له المؤلف بقوله: الباب الوضوء من مس المرأة. ومن أسباب الخلاف بينهم هو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، وفي رواية أو في قراءة: أو لمستم النساء. فمن أحمل اللمس على حقيقته وعلى ظاهره وقال بوجوب الوضوء من اللمس استدل بظاهر الآية، وقال إن اللمس حقيقة في المس كناية في الجماع، ولا يصار إلى الكناية إلا إذا تعذر القول بالحقيقة. وذهب جماعة إلى أن اللمس المراد به في الآية هو الجماع وليس مجرد اللمس. قالوا: وعليه تحمل الأحاديث والآيات، أو الآية والأحاديث، فيكون الناقض للوضوء إنما هو المواطأة أو وطأ المرأة، أما مجرد لمسها ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان تسبب في شيء آخر كخروج المذي أو خروج المني، فعندئذ يكون النقض لما خرج لا للملامس. وذهب جماعة وهو قول أحمد ومالك إلى أن النقض إنما يكون بالمس بشهوة، أما إذا كان من غير شهوة فلا ينقض. قال: ايش؟ نعم، في الأجنبية والزوج سواء ما دام ما دام بشهوة. نعم. ايش النساء ماذا؟ يعني المرأة إذا لمست الرجل نعم، إذا قلنا أن المرأة إذا لمست الرجل بشهوة ينتقض وضوها لأن الحكم واحد. ها؟ هل يلمس الرجل محرمه المحرم بشهوة؟ ها؟ يعني من لمس، من قال بنقض الوضوء بمجرد اللمس حتى وإن كانت محرمة. قال: لأنه أطلق مطلق المرأة مجرد لمس المرأة، بل إن بعضهم، وهذا الذي يذكر عن الظاهرية، حتى وإن كانت طفلة، حتى وإن. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذه الآية يقال أن سبب نزولها هو ذلك الأمر، ويقال أن هذا الرجل كانت له دكان يبيع فيها، فجاءت امرأة تشتري منه فقال لها: إنما بداخل الدكان، يعني عندي ما بداخل الدكان خير مما هو في خارجه. فدخلت المرأة فأخذ يعني ينال منها ما ذكره في الحديث من حيث لمسها وتقبيلها وما إلى ذلك، إلا أنه لم يواطئها، ثم أدركته عناية الله سبحانه وتعالى وفطن لما وقع فيه من الخطأ، فهرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا مع أصحابه، فسأله هذا السؤال ولم يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وجلس الرجل ينتظر ماذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالوحي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: أين الرجل؟ فأتلى عليه هذه الآية ثم أمره بأن يتوضأ ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرض. وعلى أن الصلاة يعني تكفر ما فعل، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهما ما ارتكبت الكبائر. واعتبر ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، واعتبر أن هذا يعني من الصغائر، أن أن ما فعله الرجل. وهذا الحديث استدل به من قال بأن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يعيد وضوءه. ورد من قبل القائلين بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وإن كان بشهوة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هل كنت متوضئا قبل فعلك أو لا، وإنما طلب منه الوضوء مطلقا. واحتمال أن الرجل لم يكن متوضئا احتمال قائم، فهذا الحديث لا يدل على أن الوضوء، على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، سواء كان اللمس بشهوة أو إيه أو بغير شهوة. والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هكذا قال الفقهاء حول هذا الحديث. يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. قال: رواه أحمد والدارقطني. يقول الحديث: أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله تعالى عنه، فكذا عندهم جميعا موصولا لذكر معاذ، وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. فكذا قال: وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال: إن رجلا فذكره مرسلا كما رواه النسائي. قال: وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة. والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم، يعني ذهبوا إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعترة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض، يعني إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر، وإن لم يمذي فعندئذ يكون ناقضا، وأما ما دونه فلا. طبعا لا، إذا لا يوجب الوضوء فقط، لأنه ما يسمى وقاعا ولا يسمى جماعا، وإنما يسمى هذا بالمفاخذة ونحوها. قال الأولون الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة أو لمستم النساء، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع. هذا ما استدل به القائلون بأن اللمس ينقض الوضوء. قال الآخرون وهم القائلون بأن المراد باللمس إنما هو الوقاع، يجب المصير إلى المجاز، وهو أن اللمس مراد به الجماع، مراد به الجماع لوجود القرينة، وهي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سيأتي في التقليل. قالوا يعني الآية والحديث يحملان على الجماع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فلو كان مجرد اللمس ناقضا للوضوء لكان التقبيل ناقضا للوضوء. قال حديث عائشة الذي سيأتي في التقبيل، وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا سيأتي، وهو أن عائشة كانت نائمة بالليل فقامت وتتحسست النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فتوهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها يريد بعض جواريه وهي ماريا، فأخذت تفتش عنه في الغرفة، طبعا والمكان مظلم، وبينما هي تتحسس وتتتبع وإذا بيدها تضع أو تقع على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما هذا؟ يعني لقد أوهمك شيطانك بما أوهمك؟ قالت: يا رسول الله، أولنا شيطان؟ قال: نعم، إن كل إنسان له قرين، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالشاهد أن القصة أنها لما لمست بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي إن صلاته إن وضوءه قد انتقض. نعم، فدل ذلك على أن اللمس وحده لا يكفي في نقض الوضوء. قال: وحديث أبي لمسه يا لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن حديث التقبيل إن في حديث التقبيل ضعفا، وأجيب بأن في حديث التقبيل ضعفا، وأيضا هو مرسل، ورد بأن الضعف منجبر، يعني ورد القائلون بأن اللمس ينقض الوضوء، لأن الذين قالوا بأن حديث النقض حديث التقبيل لا ينقض، هؤلاء الذين استدلوا بأن اللمس لا ينقض الوضوء، ورد عليهم القائلون بأن اللمس ينقض الوضوء قالوا بأن حديث عائشة هذا فيه ضعف، وأجاب القائلون بأنه لا ينقض بأن الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا. قال: ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت مرفوعا وموقوفا، والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول. وحتى لو ثبت مرفوعا موقوفا فله حكم ليه؟ لأن العملية النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت معه، وأنه أقر ذلك ولم يجدد وضوءا. والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف، يعني أن النبي لمس المرأة له لا ينقض وضوءه يقول هذا تكلف. ومخالفة الظاهر قالوا ومخالفة للظاهر قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل في حديث الباب بالوضوء يدل ها، وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، رواه عنه مالك والشافعي، ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع. قال واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتينا فيقبل ويلمس الحديث. واستدل البياقي بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه قوله اليد زناها اللمس. عندكم تزني؟ إيه معروف اليد وزناها اللمس. لما قال إن الله كتب على إيه؟ على ابن آدم الزنا، فقال إن العين تزني وزناها النظر، وإن اليد تزني وزناها اللمس، وإن الرجل تزني وزناها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. قال وفي قصة ماعز قوله صلى الله عليه وسلم له لعلك قبلت أو لمست، وبحديث عمر في القبلة من اللمس، وبحديث عمر القبلة من اللمس فتوضأ منها. ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسائل بالوضوء يحتمل أن ذلك لأجل المعصية، وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب، أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي، أو هو طلب لشروط الصلاة المذكورة، أو هو طلب يعني الوضوء طلب لشرط الصلاة المذكورة، حيث قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، والوضوء شرط في صحة الصلاة من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم والبيهقي فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الحس باليد بل أو على الجس باليد، بل هو المعني بل هو المعنى الحقيقي، ولكن ندعي أن المقام محفوف بقراء توجب المصير إلى المجاز، وهو أن المس المراد به الوط. وأما قولهم بأن إيش عندكم بأن القبلة ها إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا عندي بدون قاف إيه. وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة فيه قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح البحر ابن عباس الذي علمه النبي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية. ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته لا ترد يد لامس الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم طلقها. وقد أبدى بعضهم مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع، ولم أذكرها هنا لعدم تناهضها عندي لعدم انتهاضها احسنت لعدم انتهاضها عندي. وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقد، لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتقض وضوءه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.